بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. أي سيذكر في هذا الباب الأحاديث التي تدل على فضيلة صيام التطوع، والأيام التي يتطوع بها في الصيام، والأيام التي جاء النهي عن الصيام فيها. قال: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. عندنا مسائل بارك الله فيكم. المسألة الأولى: صيام يوم عرفة لغير الحاج. صيام يوم عرفة لغير الحاج، هذا الصيام مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، وهذا أيضا قول الظاهرية. لذلك ابن هبيرة في الإفصاح يقول: واتفقوا على أن صوم يوم عرفة مستحب لمن لم يكن بعرفة. إذن هذا باتفاق المذاهب الأربعة، والدليل حديث الباب. والدليل حديث الباب. فائدة بارك الله فيكم: في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عائشة قالت: ما من السنة يوم أحب إلي أن أصومه من يوم عرفة. فعائشة رضي الله عنها كانت تفضل صيام يوم عرفة على سائر الأيام. لذلك بعض أهل العلم وهو الشيخ عبد الله البسام صاحب كتاب توضيح الأحكام، هو من المتأخرين، قال متأخرين يعني من أهل زماننا، قال: أفضل صيام التطوع صوم يوم عرفة بإجماع العلماء. أنا ما وقفت على أحد من العلماء ينص على هذا، لكنه يحكي هذه الفائدة، لكنه يحكي هذه الفائدة. طيب، عندنا أيضا من الصيام، من صيام التطوع، صيام يوم عاشوراء، وهذا أيضا دليله حديث الباب، دليله حديث الباب. وأجمع أهل العلم على أن صيام يوم عاشوراء مندوب، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: اتفق العلماء على أن صوم عاشوراء سنة، وكذلك حكاه بالاتفاق ابن هبيرة في الإفصاح. عندنا مسألة: صيام تاسعاء. صيام تاسعاء بارك الله فيكم مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. ما الدليل؟ حديث الباب لا يدل على صيام تاسعاء. الدليل على استحباب صيام تاسعاء حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فإذن يستحب باتفاق المذاهب الأربعة صيام تاسعاء، ويستحب أيضا باتفاق المذاهب الأربعة وإجماع العلماء صيام عاشوراء. فائدة بارك الله فيكم: بعض السلف كان يرى وجوب صوم عاشوراء، بعض السلف كان يرى وجوب صوم عاشوراء، وانقرض هذا القول والقائلين به. وأيضا جاء عن بعض السلف أنه كان يكره صيام عاشوراء، يعني تخصيصا بالصوم، وأيضا انقرض القائلين بهذا القول. نقل هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر عن بعض أهل العلم منهم القاضي عياض بن عبد البر انقراض القائلين بهؤلاء بهذه الأقوال. لكن ما الشاهد من هذا القول؟ أن بعض السلف كان يرى وجوب صوم عاشوراء، يعني عدم التفريط في صيامه، عدم التفريط في صيامه، لأن بعض السلف كان يرى الوجوب قوله مرجوح وخلاف الإجماع، لكن المقصود الحرص على صيام عاشوراء، الحرص على صيام عاشوراء. فائدة بارك الله فيكم: جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفهم منه أنه كان يرى أن صوم عاشوراء هو صوم التاسع من شهر الله المحرم، ليس صوم اليوم العاشر وإنما صوم اليوم التاسع. فعاشوراء حسب ما يفهم من كلام ابن عباس رضي الله عنهما هو اليوم التاسع. طيب ما هو هذا القول؟ في صحيح مسلم عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء. قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح اليوم التاسع صائما. ويسأله عن أي يوم؟ عن عاشوراء. قال: وأصبح اليوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. وابن حزم في المحلى ينص أن عاشوراء هو يوم التاسع من محرم. عاشوراء هو يوم التاسع من محرم، يعني مثلا عندما تقول يوم عرفة أي يوم؟ التاسع من ذي الحجة. عاشوراء عند ابن حزم أي يوم؟ التاسع من محرم. التاسع من محرم. طيب ما وجه نسبة هذا القول أو صحة هذا القول؟ يقولون هذا القول جرى على قول العرب. العرب تسمي اليوم الخامس من ورود الإبل للماء تسميه ربعا. اليوم الخامس تسميه ربعا، يعني تسميه اليوم الرابع. هذا جاء عن العرب، فقالوا من هذا الباب ابن عباس قال عاشوراء هو اليوم التاسع. ابن القيم ماذا يقول؟ يقول: الخبر الذي جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم يدل على دقيق فقه ابن عباس. الراوي سأله، الحكم بن الأعرج سأله عن صوم عاشوراء، فابن القيم يقول ابن عباس دله على صوم اليوم التاسع تاسعاء. هل تكلم عن العاشر من محرم؟ ما تكلم. قال: فوكله إلى علمه وأن هذا أمر معروف مستقر. فابن عباس كأنه يقول له يوم عاشوراء معروف الكل يصوم، لكن أصبح اليوم التاسع صائما كي تصوم التاسع والعاشر. هذا معنى كلام ابن القيم في زاد المعاد. طيب ما الذي يؤكد هذا المعنى؟ لماذا قال ابن القيم هذا المعنى؟ في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول في عاشوراء: خالف اليهود وصوم التاسع والعاشر، خالف اليهود وصوم التاسع والعاشر. فهذا هو تحقيق نسبة هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما. فائدة: هل يصام يوم الحادي عشر من محرم، يعني يوم بعد عاشوراء؟ جاء في هذا حديث في مسند الإمام أحمد: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله أو بعده يوما. والخبر إسناده ضعيف، لكن ينص أهل العلم أنه إذا لم يضبط الشهر، وهذا قد يقع في بعض الأحوال، بعض الناس يقول لك في بلدنا اختلف الناس أي الأيام عاشوراء، فهنا صم يوما قبله ويوما بعده مع صوم اليوم العاشر، فقطعا إن شاء الله ستصوم عاشوراء. وهذا نص عليه الإمام أحمد كما نقل هذا بن قدامة في المغني، قال يفعل هذا ليتيقن صوم التاسع والعاشر. طيب في حديث الباب أيضا: وسئل عن صوم يوم الاثنين من صيام التطوع المستحب باتفاق المذاهب الأربعة، صيام يوم الاثنين دل عليه حديث الباب. طيب صيام يوم الخميس دل عليه حديث عائشة عند الترمذي والنسائي وابن ماجه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وابن رجب في لطائف المعارف يقول: أكثر أهل العلم على استحباب صيام الاثنين والخميس. طيب لماذا قال أكثر أهل العلم؟ لماذا لم يحكيه إجماعا؟ نقل عن بعض الشافعية أنه كان يرى كراهية اعتياد صيام الاثنين والخميس، لذلك بعض أهل العلم قال هذا قول شاذ، ما التفت الناس إلى هذا القول. والنووي ماذا يقول؟ اتفق أصحابنا على استحباب صوم الاثنين والخميس. هل التفت إلى قول هذا الشافعي؟ معنى النووي شافعي، ما التفت إلى قوله ولم يره شيئا. فائدة: في سير أعلام النبلاء قال عبد الله بن الإمام أحمد: ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم، وكان يكثر الدعاء ويخفيه ويصلي بين العشاءين، فإذا صلى عشاء الآخرة ركع ركعات صالحة، ثم يوتر وينام نومة خفيفة، ثم يقوم فيصلي، وكانت قراءته لينة ربما لم أفهم بعضها، وكان يصوم ويدمن ثم يفطر ما شاء الله، يعني يدمن الصوم ثم يفطر ما شاء الله، ولا يترك صوم الاثنين والخميس ولا أيام البيض، فلما رجع من العسكر أدمن الصوم إلى أن مات رحمة الله تعالى عليه. فانظروا كيف جمعوا بين العلم والعمل. ثم قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. من صيام التطوع المستحب صيام ستة أيام من شوال، وعلى هذا أكثر أهل العلم. خالف في هذا الإمام مالك وبعض الحنفية، فالإمام مالك يرى كراهية الصيام ستة أيام من شوال خشية أن يلحق برمضان ما ليس منه، يعني خشية أن يظن الناس أن هذه الأيام موصولة بماذا؟ موصولة برمضان. وأيضا الإمام مالك يقول بأنه لم يرى أحدا من أهل العلم يصوم هذه الأيام الست، لم يرى أحدا من أهل العلم في المدينة، هذا مقصود الإمام مالك. والصواب قول جمهور أهل العلم، فلا اجتهاد مع النص، عندنا نص واضح بين في المسألة، لا اجتهاد مع النص. ابن عبد البر في الاستذكار يقول الإمام مالك إما أنه لم يبلغه الحديث أو كان يعل هذا الحديث، والله تعالى أعلم. على العموم لا اجتهاد مع النص، والله تعالى أعلم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فإذا بارك الله فيكم، البخاري أورد هذا الحديث في أبواب الجهاد، وكذلك الترمذي، الترمذي تلميذ البخاري، أورد هذا الحديث في أبواب الجهاد. طيب ما المراد بهذا الحديث؟ هل هو الجهاد في سبيل الله، يعني يكون في الجهاد ويصوم؟ ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم، منهم ابن الجوزي والنووي ومر معنا تبويب البخاري والترمذي. ورجح الحافظ القرطبي في أبو العباس القرطبي صاحب المفهم أن هذا الحديث المراد به من صام، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، أي في طاعة الله قاصدا بذلك وجه الله. ذكر بأن هذا هو المعنى، قال: وقد قيل بأن هذا في الجهاد في سبيل الله. والذي يظهر والله أعلم أن المعنى الأقرب من صام الحديث، يعني ينطبق على صيام يوم في سبيل الله، أي يريد الصائم بهذا وجه الله عز وجل وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب ما الدليل على هذا؟ إخوان الكرام، جاء عن السلف والرعيل الأول أنهم كانوا يذكرون أن الطاعة تدخل ضمن في سبيل الله. طيب ما الدليل على هذا؟ في صحيح مسلم عن عباية بن رفاعة، هكذا اسمه، عباية ابن رفاعة، قال: أدركني أبو عبس، هذا صحابي، وأنا أذهب إلى الجمعة. يمشي إلى أين؟ إلى صلاة الجمعة. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. لاحظوا كيف جعل مشيه للجمعة داخلا في سبيل الله. فكذلك هذا الحديث صومه يدخل في سبيل الله، والجهاد جزء من لفظ في سبيل الله، هذا والله تعالى أعلم. والمقصود بارك الله فيكم من هذا الحديث الترغيب في صوم التطوع، فإن فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. من صيام التطوع صيام شهر شعبان. وجاء في صيام شهر شعبان حديث آخر، حديث أسامة بن زيد عند النسائي بإسناد حسن. قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان أو من شعبان. قال: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا ترغيب عظيم في صيام شعبان. وأيضا ذكر ابن عبد البر في الاستذكار إجماع العلماء أن هذا الصوم مستحب، وأنه من صيام التطوع، فمستقل ومستكثر، مستقل ومستكثر. طيب، ثم قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الخبر في إسناده راو يقال له يحيى ابن سام، يحيى ابن سام، وهو مقبول، يعني ما وثقه معتبر، ما وثقه معتبر. فإسناد هذا الخبر ضعيف، لكن له شواهد تقويه، فهو خبر حسن، والله تعالى أعلم. طيب أحبتي الكرام، الآن لو رقمنا فيما سيأتينا وقلنا رقم 1، جاءت أحاديث في الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر. من هذه الأحاديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. فأبو هريرة يقول رضي الله عنه وأرضاه: سأواظب على هذه الأعمال إلى أن أموت. فهذا فيه الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر. بوب البخاري على هذا الحديث باب صيام الأيام البيض 13، 13 و14 و15. فإن قال قائل: الحديث ما ذكر الأيام البيض، الحديث ذكر صيام 3 أيام من كل شهر. قال حافظ بن حجر: البخاري يذكر بعض الفوائد وينبه على روايات أخرى ليست على شرطه. يعني يقول البخاري: جاءت أحاديث تبين أن هذا الصوم مرغب فيه أن يكون في الأيام البيض، لكنها ليست على شرطي، لذلك لن أرويها. إذن بارك الله فيكم، هذا هو الحديث الأول في صيام 3 أيام من كل شهر، حديث أبي هريرة. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما أراد أن يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم لما أراد أن يصوم الدهر، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم من الشهر 3 أيام. والخبر عند البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المعروف في العبادة. إذن هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث عن معاذ العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. قلت: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. المقصود أن يصوم 3 أيام من كل شهر. هذا الحديث الثالث. إذن عندنا حديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. الحديث الرابع على طوله فيه فائدة، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر بن الخطاب غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. قال كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوم، يصوم يومين ويفطر يوم؟ قال أو يطيق ذاك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال هذا صيام داود. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ أحد يعرف التكملة؟ يصوم يوم ويفطر يومين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني طوقت ذلك، وددت أني أطيق هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. ثم قال صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. مر معنى هذا الحديث، حديث أبي قتادة أيضا، لكن هذا لفظ أطول، الحديث الذي فيه صيام عرفة وصيام عاشوراء، ولكن هذا اللفظ لفظ أطول وهو عند الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث رقم كم الشيخ؟ الحديث الرابع. عندنا الحديث الخامس، وطبعا كل هذه الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذاك صيام الدهر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. الحديث السادس عن قرة بن إياس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره. رواه أحمد بإسناد صحيح. هذه تقريبا يعني هذه بعض الأحاديث، ستة أحاديث، هذه بعض الأحاديث التي ترغب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. لذلك أجمع أهل العلم على استحباب هذا العمل، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني وشمس الدين ابن قدامة، هذا غير ابن قدامة، هذا غير ابن قدامة صاحب المغني، ابن قدامة صاحب المغني الموفق، أما صاحب الشرح الكبير شمس الدين ابن قدامة، حكاه أيضا شمس الدين ابن قدامة في الشرح الكبير اتفاقا، قال لا نعلم فيه خلاف. طيب الآن عندنا صيام الأيام البيض، وقد مر علي بارك الله فيكم أن بعضهم يقول لا يثبت في صيام الأيام البيض شيء، طبعا هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، وفات بعضهم التدقيق الجيد في المسألة. ففي صيام الأيام البيض عندنا حديث الباب، بعضهم يقول هو حديث معن، طيب سلمنا جدلا بهذا. في مسند الحارث وتهذيب الآثار للطبري بسند صحيح عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس عن صوم الأيام البيض فقال كان عمر يصومهن. إذن هذا ورد عن من؟ عن عمر. في تهذيب الآثار للطبري أيضا بإسناد حسن عن عاصم عن زر، زر ابن حبيش قال كان عبد الله أي ابن مسعود يصوم الأيام البيض. إذن عن اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جمهور أهل العلم على استحباب صيام الأيام البيض، وحكاه ابن هبيرة في الإفصاح اتفاقا، وحكاه أيضا النووي في شرح صحيح مسلم اتفاقا. جاء عن الإمام مالك أنه كره صوم الأيام البيض، ولكنه في موضع آخر أي الإمام مالك جاء عنه أنه كان يحض على صيام الأيام البيض. فقال بعضهم كان بعض، يعني ذكر هذا بن رشد، قال كان بعضهم يسرع في الأخذ بأقوال الإمام مالك، فخشي أن يظن بعض الناس أن صيام هذه الأيام الواجبة، أن صيام هذه الأيام واجبة، لذلك كره الالتزام بصيامها. وطبعا هذا اجتهاد منه رحمة الله تعالى عليه، والصواب استحباب صيام هذه الأيام. ما هي الأيام البيض؟ هي يوم 13 والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العرب. بعض الشافعية يقول بأن الأيام البيض هي 12 و13 والرابع عشر. قال النووي في المجموع: وهذا شاذ ضعيف. طيب، قال بعض أهل العلم: ما الحكمة في صيام الأيام البيض؟ قالوا: سئل الحسن البصري وكان يصوم الأيام البيض: لما صام الناس الأيام البيض؟ وأعرابي بجانب الحسن البصري يسمع. قال الأعرابي أجاب، وهذا الآن حال بعض الناس، يسأل الشيخ فيجيب من يدرس عند الشيخ دون أن يطلب منه، وحال بعض الناس في أيامنا أنه يجيب خطأ، لكن هذا الأعرابي قال كلمة طيبة، قال: لأنه لا يكون الكسوف إلا فيها. الشهر الماضي لما وقع الكسوف وقع في هذه الأيام، أيام البيض يعني، الليالي كان فيها القمر بدرا. قال: لأنه لا يكون الكسوف إلا فيها، ويحب الله ألا تكون في السماء آية إلا وفي الأرض عبادة. هكذا يقول، هكذا يقول. طيب، نص بعض أهل العلم أن من صام الأيام البيض من كل شهر فقد أتى بمندوبين: مندوب صيام الأيام الثلاث من كل شهر وصيام الأيام البيض، ومن صام 3 أيام من كل شهر لم يصم الأيام البيض أتى بمندوب واحد. فهمتم بارك الله فيكم؟ نص على هذا بعض أهل العلم. الشوكاني يقول: لا، الأيام البيض شيء و3 أيام من كل شهر شيء، ويظهر والله أعلم أن هذا القول مرجوح. فالأيام البيض هي من صيام 3 أيام من كل شهر، الأفضل أن تكون في الأيام البيض، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان، وزيادة أبي داود إسنادها صحيح. عندنا مسألة: ما حكم أن تصوم المرأة التطوع وزوجها شاهد؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى المنع من ذلك، بل قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ولا أعلم خلافا في التنفل أن من حق الزوج منعها من ذلك. وقال النووي أيضا في شرح صحيح مسلم: اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. وبعض الشافعي يقول: الحديث محمول على الكراهة وليس التحريم. والصواب والله تعالى أعلم أن الحديث محمول على التحريم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل. طيب، وهذا من ألفاظ التحريم وليس من ألفاظ الكراهة. وأيضا عندنا فائدة: هذا الحديث خاص بأي صيام التطوع. القضاء يجوز لها أن تصوم بدون إذن الزوج، فالواجبات لا يحتاج فيها إلى إذن أحد. لكن نبه الخطابي أنها من شوال إلى شعبان تستأذن الزوج في القضاء، وأما إذا ضاق الأمر عليها فلا تحتاج إلى إذن الزوج، لا تحتاج إلى إذن الزوج. بعض النساء مثلا عندها صيام مثال 40 يوم، فالزوج يتضرر من هذا الأمر، فمن شوال إلى شعبان أو إلى حد القضاء ما تستأذن الزوج، أما إذا ضاق الأمر عليها فلا تحتاج إلى إذن الزوج. طيب، يعني في هذا الموضوع أو في غيره، يعني عند بعض النساء إذن الزوج مؤثر؟ أجيب: عند بعضهن، يعني قد أذنت أو لم تأذن الأمور طيبة، الأمور سالت، خل الإذن عندك، يعني ما بالطرفة بارك الله فيكم. يقولون، يعني أنا حتى درسنا طويل بطرد السآمة، يقول الرجل شكى إلى صاحبه أن امرأته لا تطيعه وتعصي أمره وغير ذلك، فقال: لما لم تفعل مثل صنيعي؟ قال: وما هو؟ قال في ليلة الدخول على الزوجة وقبل أي كلام ذهبت إلى فناء المنزل وأحضرت قطا وذبحته. يعني افهمي يا امرأة أن الأمر عظيم وجلل يعني، وأنا رجل ما عندي تفاهم. فصاحبنا أعجبه هذا الرأي، دخل المنزل والزوجة مستغربة أن الزوج ما تكلم وأحضر قط وذبح هذا القط، فوجد أن زوجته لم تتأثر ولم تصنع شيئا، فقالت لو فعلت هذا في ليلة الدخلة، أما الآن فالأوراق مكشوفة والله المستعان. طيب، وسيأتي معنا أن هذه مشكلة قديمة ليست من الآن، بارك الله فيكم، سيأتي معنا الآن بعد قليل. فائدة: لو كان زوجها مسافرا فيجوز أن تتطوع بغير إذنه، حكاه النووي في شرح صحيح مسلم، حكاه النووي في المجموع، قال بلا خلاف، قال لأن يعني مفهوم معنى الحديث أن زوجها ماذا؟ شاهد. طيب زوجها مسافر، ما يتأذى الزوج، ما يفوت شيء، فلا يحل له أن يمنعها ولا تحتاج أن تستأذن منه. طيب لو صامت وزوجها شاهد بغير إذن الزوج، هل صيامها باطل؟ صيامها صحيح، وذكر النووي في المجموع أن صيامها صحيح باتفاق الشافعية. فائدة: في مجموع الفتاوى سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل، وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج، فهل يجوز ذلك؟ فأجاب لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين، والله المستعان. فهذا الأمر قديم، فهذا الأمر قديم، والله المستعان. طيب، ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه مسلم. مسألة: ما حكم صوم يوم العيد؟ بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز صوم يومي العيد، ولو صام قبله يوما أو بعده يوما. يعني رجل صام يوم عيد الفطر وصام بعد يوم، هذا العمل محرم. صام يوم عرفة وصام يوم عيد الأضحى، هذا العمل محرم. صام يوم عيد الأضحى ويوم 11، هذا العمل محرم. حكاه إجماعا ابن جرير الطبري فيما نقله عنه الحافظ بن حجر في الفتح، وابن المنذر في الإشراف، والنووي في شرح صحيح مسلم. والنووي يقول بالإجماع هذا لا يجوز حتى في الصيام النذر والكفارة. يعني رجل عنده كفارة صيام شهرين متتابعين قتل خطأ، فصادف يوم العيد، لا يجوز أن يصوم هذا اليوم، وهذا بإجماع أهل العلم. طيب، مسألة: لو صام يوم العيد ما حكم صيام؟ عامة أهل العلم على بطلان الصيام، وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن الصيام صحيح مع الإثم، والصواب هو بطلان الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ذات هذا اليوم، وهذا أيضا يخالف مقصود الإسلام، فيوم العيد يوم يعني فرح وأكل وسرور وغير ذلك. طيب، ما حكم صيام أيام التشريق يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة؟ هذا الأمر مفيد في أي مسألة؟ في صيام الأيام البيض. فلو ألغزنا لغز يوم الأيام البيض لا يجوز صيامه، لا، يكون جوابك دقيق، من ذي الحجة، يوم 13 من ذي الحجة، واضح بارك الله فيكم. طيب، هذا بارك الله فيكم في قول عامة أهل العلم وقول جماهير السلف أن صيام هذه الأيام لا يجوز، أن صيام هذه الأيام لا يجوز. لكن بعض أهل العلم يقول، وهذا قول المالكية والحنابلة، يجوز صيام أيام التشريق فقط في حال من لم يجد الهدي، في حال من لم يجد الهدي، فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. والدليل على استثناء من لم يجد الهدي الحديث الثالث، حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. طيب، فائدة من الأحاديث الواردة في النهي عن صيام أيام التشريق ما جاء عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال الإمام مالك هي أيام التشريق, هي أيام التشريق وإسناده صحيح. طيب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. يعني ما صورة هذا الحديث؟ رجل يقوم ليلة الجمعة, تسأله لماذا تصلي القيام؟ قال لأنها ليلة الجمعة فنريد أن نصلي القيام. رجل ما يصوم التطوع, يصوم فقط يوم الجمعة, تسأله لماذا؟ قال لأنه يوم جمعة أريد أن أصوم التطوع. فهذا هو المقصود. قال هنا إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. لو وافق يوم الجمعة صيام يوم وإفطار يوم, لو وافق يوم الجمعة مثلا صيام الأيام البيض, لو وافق يوم عاشوراء يوم تاسوعاء, فهنا إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. طيب عندنا مسألة, ما حكم إفراد الجمعة بالصيام؟ يعني رجل يصوم الجمعة لأجل أنه يوم الجمعة. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى كراهية هذا العمل, وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم وهو الصواب. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها أن تفطر لما صامت يوم الجمعة وحدها, أمرها أن تفطر, وهذا لا يكون لفعل مكروه. وأيضا جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن قيس بن سكن قال مر ناس من أصحاب عبد الله على أبي ذر يوم الجمعة وهم صيام فقال أقسمت عليكم لتفطرن فإنه يوم عيد, حلف عليهم أن يفطروا, وهذا ثبت عنه بإسناد صحيح. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة في قول إلى استحباب صيام يوم الجمعة, أن صيام يوم الجمعة مستحب, ولكن هذا القول مرجوح وربما يعتذر عنهم أو يعتذر لهم بأن الحديث لم يبلغه, لكن الكراهة تزول إذا كان يوافق, إذا كان يوم الجمعة يوافق صيام يصومه المتطوع, فإن هذا الصيام لو كان يعني صيام يوم الجمعة محرما على الإطلاق لم ينفع معه صيام يوم قبله ولا يوم بعده. يعني يوم العيد لو صمت يوم قبله أو يوم بعده ينفع؟ ما ينفع, ينفعك ما ينفعك. كذلك يوم الجمعة لو كان الصيام لذاته محرم لم ينفع في ذلك أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده. فلذلك لو وافق صيام يصومه أحدنا فلا حرج, صوم يوم وإفطار يوم, صيام الأيام البيض. بل يرى بعض أهل العلم بأن رجل قال قضاء رمضان يتيسر لي جدا في يوم الجمعة لأنه يوم إجازة مثلا في بعض الأماكن, فصام يوم الجمعة دون أن يصوم يوم قبل أو يوم بعد. بعض مشايخنا يقول لا حرج, يقول لأن هذا لو سألت لماذا تصوم قال أنا ما أصوم الجمعة, أنا أصوم القضاء, وافق القضاء ماذا؟ يوم الجمعة, فلا حرج عليه في ذلك. فائدة في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنهم كرهوا صوم يوم الجمعة ليتقووا به على الصلاة, ليتقووا به على الصلاة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. هذا الحديث قواه جمع من أهل العلم, ومنهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر. ابن رجب يقول: تكلم في هذا الحديث من هو أعلم من هؤلاء. يعني إن صح التعبير، لو قسمنا المحدثين إلى طبقتين، طبقة هم أئمة هذا الشأن، أئمة الدنيا في الحديث، وطبقة هم من تلاميذ هؤلاء الأئمة. فابن رجب يقول معنى كلامه: فرسان هذا الفن وكبار أئمة هذا الشأن ضعفوا هذا الحديث، منهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرع الرازي والأثرى وجمع من أهل العلم. فالأقرب والله تعالى أعلم أنه خبر ضعيف، لذلك قال الأثرم تلميذ الإمام أحمد: الأحاديث كلها تخالف هذا الحديث. يعني الآن نص هذا الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ما معناه؟ بعد نصف شعبان لا تصوم أبدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان، فكيف ستوجه هذا الحديث؟ بعض أهل العلم يقول معناه لا تبتدئ الصوم بعد نصف من شعبان، وإنما تصوم قبل النصف من شعبان ثم تصوم بعد النصف من شعبان، لا حرج. أما أنك ما تصوم أول أسبوعين ثم تصوم بعد ذلك، يقول هنا يشملك الحديث. والذي يظهر والله تعالى أعلم، وهذا قول جمهور أهل العلم، جواز ابتداء الصيام بعد النصف من شعبان، والأفضل طبعا أن تصوم أكثر شعبان، ولكن لو ابتدأت الصوم بعد النصف من شعبان فهذا أمر لا حرج فيه. ومر معنا في أحاديث صيام شعبان: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان، وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا لمن لم يبتدئ الصيام قبل النصف، فإن ابتدأ بعد النصف لا يجوز هذا الأمر. ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر. والطحاوي يحكي بأن هذا الحديث منسوخ، وقال أكثر أهل العلم لا يعملون بهذا الحديث. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. فهذا الحديث حديث معل، والصيام في شعبان مستحب، سواء صمت قبل نصف أو بعد نصف كل هذا جائز ولا حرج في ذلك. لكن أنبه على نقطة وعلى مسألة: بعض الناس يصوم في شعبان فقط الأيام البيض، وبعض الناس يصوم في الأيام البيض من شعبان فقط يوم 15، يعني يقول لأنها ليلة النصف من شعبان. فتسأل: هل أنت ممن يصومون الأيام البيض؟ يقول لا. هل أنت ممن يصومون شعبان؟ يقول لا. هذا يظهر والله تعالى أعلم أنه عمل غير مشروع، فإن هذا لا يصوم الأيام البيض، وإنما يصوم لاعتقاده فضل مخصوص لهذا الصيام. وأنبه هنا على فائدة: بعض أهل العلم، وهذا قول قوي جدا، يرى بأنه لا يثبت في ليلة النصف من شعبان حديث في فضل هذه الليلة. هذا يراه بعض أهل العلم، يقول كل ما جاء في فضل ليلة النصف من شعبان معل. وحقيقة الإخوان الكرام، من درس بعض الأسانيد في هذه المسألة يتبين له أن هذا القول قوي قوي قوي، ولا يمكن الاستهانة به. لذلك تجد بعض من يتكلم يقول بعض الأحاديث التي وردت في فضل ليلة النصف من شعبان جاءت من رواية 10 من الصحابة. قل له: خرج هذه الروايات، تجدها في كتب تعتني بالغرائب، يعني ما تذكر في الصحيحين وغير ذلك، فهذا يجعلك تزداد ريبة في صحة هذه الأخبار. يعني أحبتي الكرام، لو وقع نبأ أو خطب جلل في مدينة ما، وكل الجهات المعنية بنقل الخبر سكتت عن هذا الأمر، والذي يتناقل هذا الخبر إما فاحش الغلط، كثير الوهم، من في حفظه ضعف، أو كذاب، أو منكر الحديث أو متهم بالكذب، ستصدق هذا الخبر أم تزداد قناعة بأنه ضعيف؟ تزداد قناعة بأنه ضعيف، تقول معقولة خبر مثل هذا ما يتناقله إلا كل كذاب ومتهم وسيء الحفظ، لا يعقل، واضح؟ فلذلك كثرة الطرق لا تستلزم قوة الخبر، بل ربما كثرة الطرق دلت على ضعف الخبر. والزيلعي له عبارة يقول: وكم من حديث ما ازداد بكثرة الطرق إلا ضعفا، لأن كل هذه الطرق مدارها على كذاب ومتهم بالكذب والضاع. طيب، هذا يدلك على ماذا؟ أن هذا الخبر شديد الضعف، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. أحبتي الكرام، هذا الخبر بعض أهل العلم قال بأنه خبر معل ضعيف، منهم الإمام مالك والأوزاعي ويحيى بن سعيد والإمام أحمد والنسائي والطحاوي، قالوا بأن في إسناده اضطراب كبير، حتى قال الإمام مالك هذا كذب. طيب، من قوى الخبر؟ قال: على القول بأن الخبر صحيح، قال: إما أن يكون من الأخبار التي صح إسناده ولكن لم يعمل بها، أو هو خبر منسوخ. وبعضهم يقول، منهم الترمذي، لكن هذا الفهم لا يعضده لفظ الخبر، قال: معناه تخصيص يوم السبت بالصيام. يعني رجل يصوم يوم السبت، تسأله لما صمت السبت؟ قال: لأنه يوم مبارك فأنا أصوم هذا اليوم. لكن لو تلحظوا بأن الحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، يعني مطلقا لا تصوم يوم السبت، واضح بارك الله فيكم؟ فهذا التوجيه الذي ذكره الترمذي ربما يصار إليه، لكن توجيه فيه ضعف وليس بقوي. قال: ومما يدل على أن الحديث هذا فيه شيء أن هذا الخبر جاء من طريق عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، جاء في سنن النسائي بإسناد حسن أن عبد الله بن بسر سئل عن صيام يوم السبت، قال: صوم يوم السبت لا لك ولا عليك. يعني ما أورد هذا الحديث الذي هو يرويه. وابن تيمية يقول: ظاهر هذا الحديث يخالف الإجماع، وهذه كلمة عظيمة، ابن تيمية ما يقولها هكذا. يعني الإجماع ماذا؟ ذكر ابن القيم في كتابه تهذيب سنن أبي داود وإيضاح إلى له مشكلاته، ونقل عن الإمام أحمد، هذا النقل يرويه الأثرم تلميذ الإمام أحمد، كان الإمام أحمد يقول، يعني معنى كلام الإمام أحمد، الإمام أحمد يقول: الأحاديث كلها تخالف هذا الحديث. طيب، ما معنى كلام الإمام أحمد؟ قال: معناه يعني صيام 3 أيام من كل شهر ألا تخالف هذا الحديث؟ بلى، صيام عرفة يخالف، صيام عاشوراء يخالف، صيام يوم وإفطار يوم يخالف، صيام 6 من شوال يخالف، إلى غير ذلك من الأحاديث. لذلك إخواني الكرام، لا تجد أحدا من السلف يقول يحرم صوم يوم السبت مطلقا. يعني لو صادف يوم السبت يوم عرفة ما تصوم يوم السبت، لأن الصيام يوم السبت حرام، هذا ما يقول به أحد، ما يقول به أحد، والله تعالى أعلم. نعم، الطحاوي يقول: وقال قوم بالكراهة. طيب، هل هي كراهة تنزيه أو تحريم؟ لم يذكر شيء آخر، فيظهر والله أعلم أنه يجوز صوم يوم السبت ولا حرج في ذلك. نعم، الأفضل أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، لكن لو أن رجلا يصوم يوم ويفطر يوم لا حرج عليه أن يصوم يوم السبت، لو أن رجلا صام القضاء في يوم السبت لا حرج عليه في ذلك، خاصة لو قلنا بأن هذا الحديث معل والله تعالى أعلم. جاء عن عائشة بإسناد فيه ضعف وفيه انقطاع أنها كانت تصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن آخر الشهر كانت تصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. جاء هذا عن عائشة في تهذيب الآثار للطبري، لكن الإسناد فيه ضعف. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنها يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه. يعني أهل الكتاب اليهود عندهم يوم السبت يوم عيد فيأكلون ويشربون، فهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت مخالفة لهم، ولكن الراجح أن هذا الخبر ضعيف، الراجح أن هذا الخبر ضعيف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيل، والخبر إسناده ضعيف، والخبر إسناده ضعيف. فيه راو يقال له مهدي ابن أبي مهدي الهجري، قال ابن حجر: مقبول، أي إن تبع وإلا فلين الحديث. مسألة: صيام يوم عرفة للحاج، صيام يوم عرفة للحاج، ذهب بعض السلف إلى تحريم صوم يوم عرفة للحاج، وجمهور أهل العلم قالوا يستحب فطر يوم عرفة للحاج، وذهب بعض الصحابة كعائشة وابن الزبير إلى صيام يوم عرفة بعرفة. جاء في تهذيب الآثار للطبري عن الحسن أنه كان يعجبه صوم يوم عرفة ويأمر به حتى الحاج، يأمرهم به. قال: ورأيت عثمان بن أبي العاص بعرفات في يوم شديد الحر صائما وهم يروحون عنه. إذن جاء صوم يوم عرفة في عرفة عن بعض الصحابة. وأيضا في الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة أنها كانت تصوم يوم عرفة، في عرفة كانت تفطر ثم بعد ذلك تدفع من عرفة. والصواب قول جمهور أهل العلم أنه يستحب الفطر في عرفة للحاج، لكن لو صام لا شيء عليه. ما الدليل؟ جاء عن أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس رضي الله عنهم أجمعين أن ناسا تماروا عندها في يوم عرفة هل صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره فشرب منه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أفطر في يوم عرفة. ولو تلحظون أن حديث أم الفضل يدل على كل الطعام النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، لدرجة أنهم شكوا هل هو صائم أو غير صائم. وأيضا في سنن الترمذي بإسناد الحسن سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. والخبر إسناده حسن. فائدة: في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح طاف عمر في يوم عرفة على منازل الحجاج حتى أداه الحر إلى خباء قوم فسقي سويقا فشرب، فعمر أفطر في يوم عرفة. طيب، فائدة: هناك حاج يستحب له أن يصوم يوم عرفة، يعني يذكر هذا أهل العلم اجتهادا، من هو؟ ما سمع؟ لا، ما فيها نذر ولا شيء. ذكره النووي من كان يأتي عرفة من الحجاج ليلا، يعني ما يأتي عرفة إلا بعد غروب الشمس. هذا موجود ترى. أنا كنت سنة من السنوات في الحج، عندنا رجل ما جاء يعني متعمدا لحاجة معينة إلا بعد غروب الشمس، فهذا يقول أهل العلم يستحب له أن يصوم يوم عرفة. واضح بارك الله فيكم. بالمناسبة سمعت أحد المشايخ يقول عن نفسه بأنه كان في الرياض، قال وصمنا يوم عرفة وأفطرنا وتأمل في منظر الحجاج، فاتصل علي زميلي هو يقول يعني وقال بسم الله، قال وأدركنا عرفة قبل طلوع الفجر، وهذا يعني أمر عظيم، هذا أمر عظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، من حكم الفطر في يوم عرفة، في مصنف عبد الرزاق عن عطاء قال من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الدعاء كان له مثل أجر الصائم. شيخ الإسلام تيمية الذي قيل عنه اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان، يقول من حكم الفطر في يوم عرفة، طبعا التقوي على الدعاء وغيره ظاهر، قال يوم عرفة يوم عيد، يوم عرفة يوم عيد، لذلك لا يستحب لنا صيامه. واضح بارك الله فيكم. وحديث جاء عند أهل السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، لذلك لا يستحب صيام يوم عرفة، ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد. قال وعن ابن عمر وقال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. طيب ما حكم صيام الدهر؟ إن كان المقصود بصيام الدهر صيام الدهر مع يومي العيد فهذا عمل محرم بالإجماع. إن كان المقصود بصيام الدهر أن الإنسان يصوم ولا يفطر أبدا حتى لو صادف يوم العيد فهذا عمل محرم بالإجماع. طيب الحالة الثانية، إن كان المقصود بأنه يصوم ويسرد الصيام ويفطر الأيام التي جاء الشرع بالترغيب في فطرها ولم يضيع حقا واجبا، استدل ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا العمل مستحب، قالوا هذا العمل مستحب. قالوا والدليل حديث حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه عن ذلك. وأيضا جاء في فضل الصوم من شوال كان كصيام الدهر، فهذا يدل على أن صيام الدهر بهذا المعنى فطر الأيام الواجبة وسرد الصيام أنه لا حرج فيه، فلو كان محرما الفضائل ما تشبه بالمحرمات. وجاء هذا أيضا عن بعض الصحابة عن أبي طلحة أنه كان لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، قال أنس فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. هذا في البخاري. وبعض أهل العلم يقول هذا العمل مكروه وبعضهم يقول محرم، والأقرب والله أعلم أن سرد الصوم، ألا ما نتكلم عن الحالة الأولى، سرد الصوم على نوعين، من سرد الصوم سردا وأفطر فقط يومي العيد وأيام التشريق، الأقرب والله أعلم أن هذا العمل مكروه وليس بمحرم. ما دليل الكراهة؟ بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر فعلاه بالدرة، ليست الدرة الضبط، ليست الدرة، الدرة، فعلاه بالدرة وجعل يقول كل يا دهر كل يا دهر. وأما إن كان المقصود الإكثار من الصوم. رجل يسرد الصوم يعني يكاد يصوم الشهر كاملا إلا يوم أو يومين، يظهر والله تعالى أعلم أن هذا لا حرج فيه، ومن أطاقه فإن هذا العمل لا إثم فيه، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكبر، يعني ما يدخل ما تدخل ليس بمكروه. ما الدليل؟ خبر أبي طلحة، وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر قال سرد عمر الصوم قبل موته بسنتين، وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان لا يكاد يفطر في الحضر إلا أن يمرض، يعني عن أبي طلحة وعن عمر وعن ابن عمر، وأيضا يعني جاء عن هؤلاء. طيب فائدة، جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي موسى قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم. قال بعض أهل العلم ضيقت عليه جهنم لأنه شدت على نفسه فتشدد عليه جهنم ويشدد عليه العذاب لأنه رغب عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم لا، معناه شيء آخر، ضيقت عليه جهنم تضيق فلا يدخلها، يعني الحديث هذا سيق فيه الفضل، وربما يحمل الحديث عن معنيه، من صام حتى يومي العيد ضيقت عليه جهنم بالمعنى الأول، ومن سرد الصيام أكرم بفضل الله الواسع، أكرم بفضل الله الواسع. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فائدة أخيرة أخوان الكرام، أنا أذكر نفسي وكلنا نقصر في هذا الأمر بأن نحرص على صيام التطوع. وجاء عن بعض السلف أنه كان يقول الصيام تقديم طعام وتأخير طعام، يعني الفطور يعني فطور الصباح تجعله سحور، والغداء تجعله فطور، ويهون عليك الصيام. والعجب أحبتي الكرام أنك تجد بعض العامة يحرصون على صيام التطوع حرصا عظيما، فلا ينبغي والله أن نقصر في صيام التطوع، لعل الإكثار من صيام التطوع أن يكون سببا في فوز العبد بجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، فينبغي الحرص على ذلك، على أقل تقدير صيام 3 أيام من كل شهر، هذا الأمر ينبغي أن نحرص عليه. والصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، ما تكاد تشعر بشيء من الجوع والعطش، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان، ليس كله، تفطر منه يوم أو يومين، هذا إذا استطاع الإنسان، طبعا ما استطاع يصوم ما يقدر عليه. نعم تفضل. نعم، حتى لو كان مسافرا، هذا مرتبط بمسألة الماضية، يصوم يوم عرفة وعاشوراء لو كان في سفر يستحب له هذا، طبعا إذا كان ما يتضرر من هذا الصيام. تفضل الشيخ. تفضل. يظهر والله أعلم أن التداخل في هذه الأيام ممكن، التداخل في هذه الأيام ممكن، مثلا صيام 6 من شوال مع 2 والخميس، صيام 6 من شوال مع الأيام البيض، فالتداخل ممكن. لكن مثلا يعني صيام مثلا أو لا نذكر هذه المسألة، صيام النافلة مع الفرض مثلا لا ما يقع التداخل، أما الباقي فيظهر والله أعلم أن التداخل مقبول في هذا، والله تعالى أعلم. نعم نعم، لا يشترط فيها التتابع، لا يشترط فيها التتابع. والأمر أحبتي الكرام لو فكرنا فيه والله سهل للغاية، سهل للغاية، 3 أيام من كل شهر هذه ما يترتب عليها شيء، لكن أحيانا نتكاسل عن بعض الخيرات والله المستعان. تفضل الشيخ. تفضل. جيد، أولا نقول له احرص على السنة، فإن بعض الناس ما يشق عليه صوم يوم تأسعاء وعاشوراء، لا يريد أن يصوم تأسعاء، فنقول له احرص على السنة، هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن شق الأمر جدا على الإنسان فيصوم اليوم العاشر فقط. يعني مثلا قال لي شخص من بلادنا سافر في الصيف إلى دولة من الدول، النهار عندهم ربما 20 ساعة، قال يشق علي جدا وبعضهن نساء أن تصوم يومين، قال في مشقة عظيمة، فهنا يصوم الإنسان يوم واحد العاشر ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. تفضل. بارك الله فيك. نعم، رجل مثلا عنده كفارة قتل خطأ فصام شعبان وصام رمضان، سيفطر يوم العيد ويكمل صيام الشهر الأول، واضح بارك الله فيك، شوال. نعم، فسيكون هنا صيامه ماذا؟ 3 أشهر، يكون هنا صيامه 3 أشهر. نعم. طيب إخوان الكرام، مسألة لو أن رجل عليه صيام شهرين متتابعين قال سأسافر إلى بلد يقصر فيه النهار، لا حرج، لا حرج بارك الله فيكم. وأنا أحيانا أقول لبعضهم، امرأة مثلا عندها قضاء 7 أيام، تقول ما أستطيع أن أقضي هذه الأيام، أنا موظفة وما أدري إيش وغيره، قل قدمي إجازة. تقول نعم، قل قدمي إجازة نعم، فما المانع من هذا؟ أليس هذا أمر شرعي؟ نقدم إجازة لأمور الدنيا، فليش ما نقدم إجازة لهذه الأيام؟ بعضهم يقول فعلا، يعني إخوان الكرام، بعض الناس عنده لا توجد حلول، لا أنا ما أقدر، أنا ما أستطيع. ليش ما تقدر أخوي؟ لماذا لا تستطيع؟ ويظهر له بعد ذلك أن الأمر سهل للغاية، والله المستعان. تفضل. نعم، قلت لك بأن أنا الآن ليس بحثي في هذا الخبر تصحيحه وتضعيفه، لكن بعض أهل العلم يرى أن هذا الخبر أيضا معل، منهم أظن العقيل يرى لا يثبت في هذا الباب شيء، هذا قول موجود ترى. فلذلك يعني لا نتصور أن هذه المسألة قطعية يعني مجمع عليها. وكان بعض السلف يقول أدركنا الناس ما يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، من يراجع تدقيق البحوث العلمية الدقيقة في هذا المجال سيقف على فوائد طيبة، يقف على فوائد طيبة. تفضل. نعم. لا العاشوراء. نعم. في صيام عاشوراء، لأن الصوم يوم تصومون عاشوراء، في صيام عرفة هذا الأمر عام، والناس يتحرون في الحج ما لا يتحرون في غيره. أما تعرف في بعض الشهور الأخرى في بعض البلدان يقع مثل هذا الأمر، ولا أريد أذكر وقائع مرت، يعني إن الناس مضطربة في هرج ومرج، طيب اليوم تاسعاء لا غدا، والناس ضايعة تماما، طيب ماذا يفعل الإنسان؟ اترك القيل والقال، صوم 3 أيام، واضح؟ إذا فعلا في بعض الأماكن عندهم يوم عرفة غير عن سائر الناس، هذا موجود. طيب باقي الشهور يقول ما نعرف، الله أعلم بالصواب، التقويم شيء والمنشور شيء والمعمول به شيء آخر، وأهل المساجد على افتراق واختلاف. طيب هنا ماذا يفعل الإنسان؟ يريد أن لا يفوته الأجر فيحتاط ويصوم 3 أيام. نعم، يعني من صور هذه المسألة بعض الناس يكون في بلادنا ويسافر إلى بلد أخرى، يقول الناس كلها ضايعة، ما حد يعرف أين اليوم 9. فلو احتاط الإنسان وصام 3 أيام هذا عمل طيب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.